بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما أرى وجوهكم متشوفة إلي ناظرة إلي تذكرت ذلك الأعرابي الذي حضر صلاة جمعة في المسجد فلم يحضر إمام الجمعة. نظر الناس بعضهم إلى بعض ماذا يصنعون، فرأوه فإذا هو أجملهم سمتا وأحسنهم رواء وأبهاهم منظرا، فظنوا مخبره مثل منظره، فقالوا لا بد أن تصلي بنا الجمعة وهو رجل عامي. فلم يجد بدا من الصعود لصعود المنبر، فلما صعد والتفت ورأى مثل ما أرانا الآن أخذته رجفة ورهبة وقال أشهدكم أن زوجتي طالق. لأنها هي التي أمرتني أن أتي الجمعة. مسكين أركب مركبا صعبا. أنا أشهدكم أنها ليست بطالق. موضوع كلمتنا في هذه الليلة هو متعلق بالخلاف الذي يكون بين العلماء، كيف يصنع الناس فيه؟ الناس الذين ليسوا بعلماء، هؤلاء المسلمون الذين لهم شؤونهم وأمورهم، كيف يصنعون؟ عندما يختلف العلماء يقولها أحدهم هذا الشيء حرام ويقول الآخر هذا الشيء حلال، أو يقول أحدهم هذا شيء يعني مستحب ويقول الآخر ذاك شيء مكروه، أو يقول هذه العبادة ينبغي أن يفعل فيها كذا والآخر يقول هذه العبادة لا يفعل فيها كذا، وأنت تسمع هكذا تارة وتسمع هكذا تارة، ماذا تفعل؟ هذا موضوعنا في هذه الليلة. قلت ماذا يصنع المسلم الذي يسمع هذا وهذا؟ الجواب في آية من كتاب ربنا سبحانه، ربنا سبحانه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا وقع لك الشيء الذي لا تعلمه فيجب أن تسأل عنه من يعلمه، انتهت القضية، لا تحتاج إلى كلام أكثر من هذا. ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر، يا معشر من ليس من أهل الذكر ووقع له ما يحتاج أن يعلم حكمه ليسأل أهل الذكر. معنى هذا الكلام إذا سألت أهل الذكر فأفتوك بشيء فافعله، يعني تحتاج أن تنظر إنسانا ترى أنه بأهل الذكر. ولهذا يقول الأصوليون لا يخلو إنسان من اجتهاد، حتى العامي الصرف لا بد له من شيء من الاجتهاد، واجتهاده هو أن يجتهد هل هذا الذي أسأله من أهل الذكر أم ليس من أهل الذكر. فإذا كان غلب على ظنك أن هذا المسؤول هو من أهل الذكر، رجل من العلماء ممن اجتمع فيه علم وخشية، علم وعمل بذلك العلم، فاسأله فما أفتاك به ففعل. لا تفتح على نفسك بابا عريضا لا تدري بعد ذلك كيف تخرج منه. أنت سألت هذا فأجابك، لماذا تسأل ثانيا؟ لماذا تسأل آخر؟ أنت إذن صرت لا تريد الاستخبار، لا تريد الاستعلام، لا تريد معرفة حكم الشيء، لكن تريد الاستطلاع، ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا، وتنظر أنت أحسن هذه الأقوال بالنسبة لك وأسهلها عليك وأوفقها لك فتختار ما تشاء. صيرت أقوال العلماء كمنتوج يعرض في سوبر ماركت، وترى هذا منتوج لغسل الأواني، لا هذا يترك ريحة في الأصابع، لا هذا. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القضية ما هي؟ لو أن أطعنا ربنا عندما أمرنا بهذا الأمر لكان الواقع الذي نراه ونسمعه غير هذا تماما. لكننا ما أطعنا الله حين أمرنا أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، ما أطعناه. ماذا فعلنا؟ أنا أجيء فأسألك فتفتيني، ويسأل غيري غيرك فيفتيه بغير ما أفتيت أنا، فتصير القضية قضية مفاصلة ومقاطعة. أنا وإياك اللذان لسنا من العلماء نتناظر تناظر العلماء على هذين القولين، ولا بد أن إما أن تتبعني أو أتبعك، وإلا فهي المفاصلة بيني وبينك. هذا هو الواقع الذي نراه. من أين أتينا بهذا؟ من طالبنا بهذا؟ وهل كان الناس هكذا؟ كيف كان الناس؟ كيف يفعل المسلم عند اختلاف العلماء؟ كما كان يفعل المسلمون عندما يختلفون العلماء، كيف كان يفعلون؟ أقول لكم، طيب كيف كان يصنع الناس عندما يختلف العلماء؟ كانوا يصنعون ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها؟ ما معنى ليلها كنهارها؟ يعني من مشى فيها مشى على هداية، سواء أكان يمشي بالليل أو يمشي بالنهار لا يضل لا يزيغ. ليلها كنهارها، فمن زاغ في شيء الرؤية فيه متأتية ليلا ونهارا فهو هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. طيب كيف كانوا يفعلون؟ كلكم يعرف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا حديث يعرفه الناس واختلفوا، والمهم حديث معروف. كيف صنعوا؟ تريدون أن تعلم كيف يصنع، كيف تصنعون؟ تريدون المعرفة كيف يصنع الناس؟ إذا اختلفوا انظروا ما صنع أولئك الرعيل الكريم عندما اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يقرهم على ما يصنعون. أنا دائما أسأل الناس عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، طيب هذا الكلام يحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه الصحابة، يحتمل وجهين من الفهم، ما فهمه الصحابة، يحتمل أنه يحتمل الظاهر صلي العصر في بني قريظة. طيب أنا ما بلغت بني قريظة إلا بعد منتصف الليل، حينئذ تصلي العصر. طيب أنا خرجت العصر عن وقتي. نعم أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وهذا فعل طائفة من الصحابة. يحتمل وجها آخر أنه يراد لازم النص لا ظاهره، لازم الحديث معناه ينبغي أن تسرع بحيث يدركك وقت العصر في بني قريظة، ولا يفهم منه أخرج الوقت أخرج العصر عن وقته، وهذا فهم طائفة من الصحابة. طيب طائفة فأخذت ظاهر الحديث، وطائفة أخذت لازمه ما وراء ظاهره. أنا القضية عندي ليست هذه، القضية عندي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد شيئين معا أو كان يريد شيئا واحدا عندما قالهم ما قال؟ لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيء أو عكسه، يريد أن تصل العصر في وقتها ويريد أن لا تصل العصر في وقتها، هذا لا يمكن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا واحدا، واللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لذلك الشيء ولغيره. جميل. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقع ما وقع، بعضهم صلى في الوقت وبعضهم أخر الصلاة عن الوقت، هل أخبرهم بالذي كان في نفسه؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أنتم جميعا محسنون لكن أنا أردت كذا، حتى ما قال. ماذا يفهم من هذا؟ ماذا يفهم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي كان يضمره في نفسه، عن الذي أراده أولا عندما تكلم بما تكلم؟ ألا يكون وجه من الوجهين غير معتبر أو قليل الاعتبار؟ كل من الوجهين معتبر، والنبي صلى الله عليه وسلم طوى ذكر ما كان في نفسه وصحح فعل الجميع. ألم يكن سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم أحسنتم وأنتم أحسنتم، لكن أنا أردت ما فعل هؤلاء ولم أرد ما فعل هؤلاء وأنتم أحسنتم أيضا، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على فعل ذلك؟ لكنه لم يفعل. لماذا؟ هذا تقرير لجواب سؤالكم، كيف نفعل إذا اختلف الناس، إذا اختلف العلماء وكان الاختلاف معتبرا لا كلام لأحد، لا كلام، ماذا تقول أنت؟ ماذا تفعل؟ ويصل بنا زمن أن يصير خلاف العلماء خرج عن هذا الأدب الراقي ودخل في توحش، غلف بكلمة جميلة أحسبها كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. ما قول أهل السنة في كذا؟ طيب ما قول أهل السنة في هذا الحديث؟ ما هل المنبغي صلاة العصر في بني قريظة ولو بعد الوقت أو صلاتها في الوقت؟ ما أحد كان يطرح هذا الكلام. ما قول أهل السنة في كذا في مسائل الخلاف؟ يعني ما قول أهل السنة في الرعاة فلينقض الوضوء أم لا ينقضوه؟ طيب ماذا تفعل؟ تخرج مالكا من أهل السنة أم تخرج الشافعية من أهل السنة وأنت ما وصلتك السنة إلا من هؤلاء؟ هذا الرقي في كلام من له الأسوة ومن نأتسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حسنة، تريد الأسوة الحسنة؟ ها هي، أين تغيب؟ أين يؤخذ بك يمين وشمالا وأنت تزعم أنك تنتصر لسنة ذي السنة؟ وعجبا لك، الطريق أمامك كيف تنكب؟ أخبركم بشيء هو أعجب من هذا، هذا عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بالذي في نفسه، هذا عجيب، ليبين أن الاجتهاد المعتبر مبني على نظر من أهله لا كلام لأحد. لهذا الفقهاء يقولون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا، نحن نريد أن جميع المجتهدين يائلون إلى قول مجتهد واحد. صيرته نبيا، صيرته نبيا، هذا خرجته عن كونه مجتهدا. قول سيدي يقول كلكم يعرف الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري لما انطلق رجلان بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فحضر الصلاة ولم يكن معهما ماء وتيمما وصليا ثم أدرك الماء في الوقت فأعاد أحدهما فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالهما؟ قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. طيب الخلاف بين أيهما أفضل، هل الذي أصب السنة أو الذي له أجر مرتين، هذا أنا لا أتكلم فيه، لكن أنا عندي سؤال. لأنه شوفوا هذه الحديث لا بد أن تلقوا إليها أذهان متقدة، كما قال الشاطبي رحمه الله فزاحم بالذكاء لتفضل، أما الأذهان الفسلة المترخرخة هذه ما لا تصلح. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما أصبت السنة، هذاك الذي لم يعد أصبت السنة، يلزم من هذا أن الذي أعاد لم يصب السنة، ولا لم يصب السنة؟ إذا لم يصبها معناه خالفها، ولا لا؟ إذا كانت السنة هي أنه لا يعيد، فالذي أعاد ماذا فعل؟ خالف السنة. هل هذه مخالفة للسنة مؤذية له؟ لا، بدليل أنه قال له صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين. جميل، يعني هو خالف السنة لكن هذه المخالفة للسنة لم تؤذه، ولا لا؟ لأنها النبي صلى الله عليه وسلم سوغ له هذه المخالفة. يعني لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم خالفت السنة ولك الأجر مرتين لما كان في ذلك ضيرا عليه، لأنه له الأجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر من الألفاظ أن يقول له خالفت السنة، مع أنه مخالف لها قاله لك الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه لا يوجد مسلم يحب أن ينسب إليه مخالفة السنة وإن كانت سنة غير واجبة. هو يترك سنة لا يفعلها لأنه ليس يجب عليه فعلها، ومع ذلك لا يحب أن يواجه بأن يقال له خالفت السنة، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس أحد يفرح إذا نسب قيل له أنت تخالف السنة، وإن كانت سنة يجوز مخالفتها، بل إن كانت سنة يترتب الأجر على مخالفتها كما فعل هذا، لك الأجر مرتين. ما هذا؟ هذا ليس فقط تقريرا للخلاف، هذا اختيار للألفاظ التي يخاطب بها المختلفون، بأن لا يكون في شيء مما يقال لهم، بأن لا يكون فيه شيء من إيذاء الشعور. هل أنتم مستوعبون ما أقول؟ هل أنتم مدركون لهذا الرقي في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الله، ها نحن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الثرى، في الرقي، في تكاد يصيبك الانتشاء، تنتشي بما ترى من هذا الخلق الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اختيار اللفظ لا يقال له خالفته، مع أنه واقع في مخالفتها، وإن كانت مخالفة لا تضر، لا يقال خالفت، اختاروا اللفظ الذي لا يؤذي الشعور، يقول لك أجر مرتين. وإحنا في الحضيض، في الحضيض، فلان هذا من ضلالتي، هذا من من تراتي، من سخافتي، يا هذا أما لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسواه؟ الآن عندما يأكل خالد الضب والنبي صلى الله عليه وسلم يمتنع منه، ما هذا؟ ما هي السنة في الضب؟ أكله أو الامتناع منه؟ طيب لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، وضع الضب، هو الضب وضع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. خالد مع يا رسول الله حرام هو؟ لا، يقول لا أجدني أعافه، لم يكن بأرض قومي. أنا مثلا نحن نعاف الأرنب، نعافه لأن والدتي حفظها الله تعافه، فما كان يدخل بيتنا، ما يدخل، فنشأنا لا نأكل الأرنب. لماذا؟ والله أعافه، ذقته، لا ما أذقه، الله يسامح، خذ أعافه. كما عاف النبي صلى الله عليه وسلم أبو خالد، يا رسول الله أحرم هو؟ قال لا، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأكله خالد. ماذا يفعل خالد؟ يخالف السنة أم لا يخالفها؟ يخالفها لا شك في ذلك، لكنها هي مخالفة تضره. هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخالفني؟ مع أن شوفوا حتى في هذه فيها اتباع، وإن كانت هذه كما يقول الأصوليون من الأمور التي ليست محل الاستنان، لكن عندما كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرسل بقصعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وتسعد القصعة، يتتبع أبو أيوب المواضع التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده، هنا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع، فيقول أنس ما زلت أحب القرع، ما زلت أحب الدباء، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، قال ما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. هذه مستويات، أنت لا تحب لا ما أدري أنا خزو الجزار، ما تحب جزار، ولو رأيت أن البشرية كلها تأكل جزار ما كيف تصير تحبه؟ كذاب أنت، كذاب، ولكن الصحابي لا. الشاهد ما هو؟ الشاهد هو أنه هذا الرقي، اختيار اللفظ عندما تخاطب من يخالف. وأنت هنا ماذا تصنع؟ إذا فعلت هذا هل أنت مداهن؟ هل أنت خواف؟ هل أنت تخشى الناس ولا تخشى الله؟ لا، أنت متبع سنة أرقى الناس صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس، وألطف الناس، وأرحم الناس بالناس، وأقوامهم في الحق وألتقهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لنا فيه أسوة؟ نختلف أنا وياك أخوان منذ دون يعني يوشك أن تكون ولدنا أم واحدة، ونمشي معا ونرجع معا ونذهب معا نسافر معا نضحك معا نلعب معا، حتى يوم تزوجنا في يوم واحد من شدة محبتنا. فلما من الله علينا وسلكنا سبيل الاستقامة صرنا نتخاصم، فارق بيننا جلسة الاستراحة، فارق بيننا القنوت في الصبح، أنا الشيخ الذي أقلده يقول القنوت بدعة، وأنت الشيخ الذي تقلده يقول القنوت سنة مؤكدة، ونفترق على هذا، وكيف هذا، وأنا أريتك السنة وأنت تخالف السنة وصرت كذا، مش أنت مجنون؟ وندعي كاذبا وزورا أنه الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، لا معاذ الله، لا معاذ الله، بل هو الانتصار للنفس، انتصار للحظ، انتصار لقولي، انتصار لي. الله فيك. والصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة على اختلافهم كثيرة جدا، اختلاف يعني أن هذا الكلام تقدم لي في محاضرة قديمة، من شاء أن يرجع، ذكرت فيها أمثلة. الواحد يخالف الجماعة الكثيرة من الصحابة، الواحد، ولا لا 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 لا, لا ترى هذه الخشونة، وهذا تبقى الأخوة قائمة بينهم. لماذا تبقى بينهم، ولماذا نحن تزول من بيننا؟ الآن شوف، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ميناء يقصر،
في ميناء يقصر، صلي بن أقصر والعصر أقصر كما نفعل إذا كنا في ميناء بعد رجوعنا من عرفة. هذا القصر في ميناء العلماء مختلفون فيه، ما سبب هذا القصر؟ هل سببه السفر أو سببه النسك؟ هل هو قصر مرتبط بالحج؟ فكل من كان داخل في نسك الحج فإنه يقصر وإن كان يسكن في ميناء، أو هو مرتبط بالسفر، فإذا كان مرتبطا بالسفر
فإنه لا يقصر إلا من كان في ميناء مسافرا، أما من كان مقيما فلا يقصر. هذا محل الخلاف. المهم أن ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يمكن قصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رافعا للخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كان من أهل المدينة. فعلى كل حال لا يتضح لنا هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم للنسك أو قصره للسفر. ثم حج ابن مسعود مع أبي بكر فكان أبو بكر يقصر، ثم حج مع عمر فكان عمر يقصر، ثم حج مع عثمان في مدة في من صدر خلافته فكان عثمان يقصر، ثم تزوج عثمان رضي الله عنه فجعل يتم في ميناء ولا يقصر، صلي الظهر أربعة، لأن عثمان رضي الله عنه يرى أن هذا القصر ليس للنسك ولكنه لأنه مسافر. فلما اتخذ هو أهلا زوجة من أهل صار رأى نفسه، لأن هذه قضية مما يقطع حكم المسافر، واقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل. إذا دخل الرجل بامرأة في بلد كان مسافرا فيها انقطع حكم سفره وصار من أهل تلك البلد لأنه اتخذ فيها وطنا وزوجة. ابن مسعود رضي الله عنه كان يغضب جدا، وكيف نتم، كيف نتم، قد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا يقصرون، كيف نتم؟ فإذا جاء الصلاة صلى خلف عثمان وأتم. يا هذا كيف حاجة غريب أمرك. وكان يرى يخشى أن لا تقبل منه تلك الصلاة. الآن هذا وشوف القضية أين وصلت عنده، كان يقول يا ليت لي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، وديت يعني لو أخرج من هذه الصلاة من هذه الأربع ركعات بركعتين فقط متقبلتين لكنت رابحا. يخشى أن لا تقبل منه هذه الصلاة لأنه يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. فيأتي الناس يا ابن مسعود أنت تقول كذا ولا ينبغي، ثم إذا صليت تصلي أربعا، يقول الخلاف شر، ما أخالفه، الخلاف لا خير فيه، يعني هذا الخلاف الذي هو مصارمة ومفاصلة، أما الخلاف ابن مسعود كان يخالفهم فيما هو أكثر من ذلك، يخالفهم في المصحف الكريم لما جمع عثمان بن عفان الصحابة على قراءة قريش. أبو مسعود رجل من هذيل ليس قرشيا، وعثمان رضي الله عنه أخذ المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر وعمر لما قتل الناس في اليمامة، وجاء أبو بكر يقول، جاء عمر يقول إن يعني إذا استمر القتل هكذا استحر في قراء يشك أن يضيع القرآن فلابد أن يكتب، يكتب. المهم قصة معروفة، فكتب وكتبه زيد بن ثابت، فلما جاء عثمان أرسل بتلك المصاحف التي جمعت. يقول ابن سعود: كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ كيف وأنا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، وأنا الآن تأمرني أن أخذ وترك. وكان يقول ما ومن كان يقول إن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فما وإني غال مصحفي، لأنه أمر بإعطاء مصحفه ليحرق كما أحرقت المصاحف على غير قراءة زيد. يقول: وأنا ما وأنا وخبأه ولم يعطيه، وحتى عثر عليه فيما عثر عليه من كنوز العبيديين في مصر لما أزل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله دولته من مصر، حينئذ عثر على مصحف ابن مسعود وأحرق حينئذ. إن هذا يخالفهم في هذا، لأنه يرى أن هذا، ولكن في قضية أخرى قضية عثمان يقول لا ويصلي معه. المهم عندي أنا ليس هذا، المهم عندي أنه لا يقول في عثمان شرا وعثمان لا يقول فيه شر. لماذا؟ لماذا؟ هل هم يعني هل نحن أكثر انتصارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ وهم رأوا صاحب السنة، رأوا بأعينهم، حملوه بأحداق أعينهم. كان أحدهم يود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي على الأرض من شدة محبتهم له. فكل من زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم فوالله إنه لكذاب. أنا لا أقول لك أنت تكذب عندما تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن أقول لك عندما تدعي أنك تحبه أكثر منهم، لأنهم رأوه وعرفوه ومسوا بشرته وسمعوا كلامه، ملأ كلامه صلى الله عليه وسلم آذانهم، ملأت صورته أعينهم. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم الناس رزية. يقول أنس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أنار منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. من يحس بهذا منكم؟ من يحس؟ أنت إذا حدثت عن موت النبي صلى الله عليه وسلم قد تتأثر وقد تذرف عيناك، لكن كما هم تحيل هذا وتظنون أنهم يسلمون تركته ويسمحون فيها وتسخو بها أنفسهم حتى تأتي أنت في آخر الزمان وتظن أنك تفعل ما لم يفعل أحد قبلك، وإني لآت بما لم تستطعه لأوائله. هذا كلام الشعراء، هذا ليس لا ما له في الحقيقة من لا ما له في الواقع من حقيقة من نصيب. انظروا رحمكم الله الفرق بيننا وبينهم. وهكذا لما أنا قلت لكم إن ابن عباس يخالف جمهور الصحابة، هو فقط يخالفهم في مسائل من الميراث، يخالفهم جميعا، ولا يأتيه أحد يقول له يا ابن عباس. يعني تخيلوا أنتم لو أن واحدا من العلماء يخالف أهل الأرض جميعا من العلماء، أيسلم من ألسنة الناس؟ ما أحسن ألطفنا قولا يقول له هذا يظن أن من تظن نفسك أنت، كل هؤلاء غالطون وأنت هو المصيب. هذا ألطفنا كلاما معه، هذا أكثرنا أدبا، لا ولا ينجو منهم هذا العالم. من يتكلم مع ابن عباس؟ أحد. وشوف الغريبة، أقول لكم الغريبة، هذا الكلام ملخصه ما هو؟ كله فكرته ما هي؟ فكرته أن الاجتهاد عندما يكون من أهله، وإن كنت أنت لا تقتدي بهذا الإنسان لكن هذا الإنسان من أهل الاجتهاد، فإن له أن يجتهد، وليس لمن تقلده أنت، ليس لاجتهاده مزية على اجتهاد من لا تقلده. هذه هي القضية. وأن هؤلاء إذا اختلفوا وهم يعني أهل لأن يقولوا فيختلفون، فما لك إلا أن تقلد من ترى فيه السمت والعلم، وتتركك من المناظرات والمشاحنات والمصادمات والمخالفات والمقاتلات والمهاترات، كما فعل هؤلاء الذين الآن نقص لكم ذكرهم. ابن عباس رضي الله عنه، انا لا ادري هل تعرفون شيئا اسمه العول في الفرائض، فرائض المواريث. عندنا فيها مسألة تسمى العول. ما هو العول؟ الآن إذا مات إنسان ترك مثلا زوجة، كم تأخذ الزوجة؟ الربع. الربع إذا ترك زوجة، الزوجة الربع. إذا ترك زوجة وابنا مثلا فإن الزوجة حينها تأخذ الثمن. جميل. إذا ترك بنتا، البنت تأخذ النصف. إذا ترك بنتين تأخذون الثلثين. طيب أحيانا تكون التركة تسع، هذه ما يعني التركة تسع، لكن أحيانا يقع ماذا؟ يقع أن يموت إنسان، ماتت امرأة مثلا وتركت زوجا وتركت أختين. الأختان نصيبهما الثلثان والزوج نصيبه النصف، المال لا يسع نصفا وثلثين. يمكن؟ وهذه القضية وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، ماتت امرأة وتركت أختين وزوجا، فجاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الزوج يقول أنا أريد النصف، أعطني النصف، أريد النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأختان تقولان نحن نريد ثلثين، الله سبحانه أعطانا الثلثين، نريد الثلثين. وإن كان ربنا يقول إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. لا، هذو الإخوة لأم. يقول ربنا سبحانه يوصيك يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. هذو الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. طيب هذو قالوا نحن بنص القرآن أعطانا ربنا الثلثين، نريد الثلثين. الزوج يقول أنا بنص القرآن أعطاني ربي النصف، أريد النصف. يقول عمر كيف أصنع في هذه؟ إذا أعطيت النصف لم يبقى الثلثان، وإذا أعطيت الثلثين لم يبقى النصف، ولا أدري أيكم من قدم الله وأيكم من أخر الله، فأقدم من قدم وأخر وأخر، ولا أرى أحسن من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص.
مهم فهمون أريد أحتاج سبورة ورسالة أنا أريد غيرها. ابن عباس رضي الله عنه حاضر هذه القضية، حاضر، والناس وافقوا عمر رضي الله عنه. وإلى الآن في المذاهب الأربعة يقسم الإرث على هذا الذي ذكر عمر إن كان في النار. إلى الآن
ابن عباس رضي الله عنهما كان له مذهب آخر، يروي البيهقي وغيره أنهم دخلوا على هو عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وزفر بن أوس الحدثان، دخلوا على ابن عباس لما كبر وذهب بصره، فتذاكروا مسائل الميراث، فتذاكروا العول، فقالوا سألوا ابن عباس من أول من عال الفرائض، فقالهم عمر. ابن عباس يقول لهم أول من فعل هو عمر، لأن هذه القضية لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، أول مرة تقع في زمن عمر الخطاب. فقال لهم عمر لما تزاحمت عليه الفرائض وركب بعضها بعضا، ركب الثلثين ركبوا على النصف. فقال ابن عباس ووالله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. فقال له: ومن قدم الله ومن أخر الله؟ فذكر لهم مذهبه، مذهب جميل جدا، وكان سيسهل على العلماء قسمة الفرائض، لأنه هذا العول مشاكل عندك، الفريضة تعول إلى 6 وإلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وإذا كانت من كذا فتعول إلى كذا، مشكلة مشكلة، وبسبب يسقط الناس امتحانات. فلو فعل مذهب ابن عباس لنجح الناس وتكون القضية سهلة. المهم ذكر له ابن عباس رضي الله عنه قضيته، فقيل له: لماذا لم تذكر ذلك لعمر؟ عمر كان يعظم ابن عباس ويدخله مع كبار الصحابة، لماذا لم تقل له؟ تدرون ماذا قال ابن عباس؟ قال لهم: هبته والله، هبته فما تكلمت. ماذا يقول الزهري راوي القصة؟ يقول: لولا أنه تقدم ابن عباس رأي إمام كان أمره على الورع لما اختلف على قول ابن عباس رجلان، لوافقه الناس أجمعون، لكن سبق ابن عباس قول عمر، وعمر كان أمره على الورع. شاهد من هذه كل هذه قصة كلها ما هو عندي أنا؟ هو قول ابن عباس هبته. هل جاء إنسان إلى ابن عباس قال: كيف تهب المخلوق ولا تهب الخالق؟ هذا دين الله وتداهن فيه، ها؟ أنت من علماء السلاطين، هبته. لو أنه هذا الذي وقع لابن عباس وقع لنا في هذا الزمن، ويقول رجل من العلماء يسأله طلبته: ولماذا لم تقل للرئيس للملك للسلطان للخليفة لماذا لم تقل له هذا؟ يقول لهم: هبته. ما هذا طلبته الذين يتعلمون منه؟ أول من يشتمه: أنت مفروض نقتدي بك، تعلمنا الصدع بالحق، تعلمنا كذا. شو الأسوة؟ هذه الأسوة. هبته، ما تكلمه أحد. ما هذا رجل مهيب، وأنت رجل، أنت بشر، وهذا يقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. وتكون الحياة حياة سهلة، ويكون العيش عيشا طيبا، ولك ثم أنت بعد ذلك تقتدي بمن أمرت بالاقتداء به. الآن نعيش في عيشة متوحشة، توحش، التوحش في الفجور في الخصومة، الفجور. يحدثني واحد، أنا ذكرت لكم قضية دعاء القنوت. نحن المالكية نقول القنوت هذا من فضائل الصلاة، يعني قنوت الصبح. الشافعية، وأنتم ما شاء الله أكثركم هنا على ما حدث شافعية، أعظم منا في هذه القضية، يقولون: هو إذا لم يقنوت لابد أن يسجد للسهو. إحنا ما عندنا هذه. والحنفية والحنابلة يرون أن هذا القنوت في النوازل فقط. طيب، هل سمعتم قط تشاتما بين الناس، بين العلماء، فيما قرأوا إن شئتم كتب التراجم في قضية القنوت؟ الآن يحدث رجل في بلد من بلدان المالكية، هذا إمام مسجد، رجل فقيه مالكي إمام، إذا صلى الصبح قنت، هذا هكذا نشأ، وها على هذا يلقى الله. يصلي خلفه شاب من الشباب، اقتنع هو بفتوى إنسان ممن أفتى أن هذا القنوت بدعة، وهذه من غرائب الفتوى، أن القنوت بدعة. هذا محتاج إلى تقرير أو تصوره البدعة ما هي. ولا تخاطب تقول لي: لا، الصحابي قال بدعة يا بني ورب الكعبة محدث. هذه لها مسألة. المهم، فهو يخاطب ذلك الفقيه الإمام، يقول له: يا فلان لا تقنوت، ذاك لا يعتبر هذا الإنسان حتى في الموجودين الذين خلقهم الله، يعتبره معدوما، هذا يأخذ بقوله، هذا من مستحيل أدبي أنت. ما وذاك يرى، ذاك الشاب يرى أنه هذا: أنا أريك السنة وأحجك بالسنة وأنت تخالف السنة. لا، أنا أخالفك أنت، لست أخالف السنة، أنت السنة، أنت ارتقيت بنفسك، أن صيرت نفسك السنة أو الناطق الرسمي بالسنة، ما أنت غسل عقبيك أولا للسنة، إيش السنة؟ قال: يا فلان لا تقنوت، ذاك لا ينصت إليه ولا يأبه له. اقنوت ذاك دائما لا تقنوت هذاك يقنوت لا تقنوت. المهم سافر ذلك الشاب سافرا طويلا، فلما رجع أتى المسجد صلى الصبح فرأى الإمام يقنوت غضب جدا، يرى مفروض أني سافرت هذه المدة، هذه مدة حقيقة بأن تتغير الأمور، أنت الله يهديك. فرجع ورأى أن الله لم يهديه وما زال يقنوت، فغضب جدا وقال له ما زلت تقنوت يا كافر، فكفره بسبب القنوت. هذا ماذا هو عند نفسه ماذا يفعل؟ يظن أنه ينتصر للسنة فيفعل شيئا لم يفعله أحد من الجن والإنس. هذا كله عزوف عن السير على سنن الأولين. لمن مالك يخالف شيخه محمد بن المنكدير، لمن مالك قضية مثلا النساء يعرفنها أن الحاملة أحيانا ترى أعزكم الله دما ينزل، ترى هذا يقع، هل هذا الدم الذي تراه الحامل دم حي أم ليس بدم حي؟ هذا محل خلاف عند العلماء. ولا تجيني الآن تقول يا والله الأطباء يقولون إن الحائضة لا إن الحاملة لا, لا, لا يمكن أن تحيض لأن كذا وجد الرحم فيه ذاك، هذا الكلام الذي يعني صار. خلينا كلامنا مع الأطباء عندما نكون مع الأطباء، لكن نحن الآن نكلم الطلبة. محل خلاف، محل خلاف بين الفقهاء. المهم مالك يرى أن ذلك الدم الذي تراه الحامل دم حيض يحرم عليه الصلاة، شيخه محمد بن المنكدر شيخه يراه دم فساد يجب عليه أن تصلي. انظروا هذا الخلاف رحمكم الله، انظروا هذا شدة هذا الخلاف. واحد يرى يقولها حرام أن تترك الصلاة، واحد يقولها حرام أن تصلي، يعني شيء لا يمكن الجمع بينهما. إذا بقيت بين مالك ومحمد المنكدر ستجن هذه المسكينة. لكن الغرض عندي ما هو؟ أنه لم يقل محمد المنكدر لمالك أنت عاق تلميذ عاقي فتخالفني، ولم يقل مالك لشيخي محمد المنكدر أنت رجل خريفت كيف يغيب عنك مثل هذا. الزهري الإمام الذي يقول فيه مسلم في مقدمة صحيحه يحدث أن الزهري كان يحفظ 90 فردا كلها صحيحة، وهذا الذي ينظمه العراقي عندما يقول قولي مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. أنتم تعرفون الحديث الفرد، الفرد هو الذي يكون في طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد، وهذه الأفراد يغلب عليها الضعف. ولذلك قيل لمالك رحمه الله فلان يحفظ كذا وكذا من الغريب، الغريب الفرد، قال من الغريب نفر، ما نريد الغريب لأن الغريب هذا يغلب عليه الضعف. فإذا كان يحفظ 90 فردا وكلها صحيحة قوية فما ظنك بما هذه يعني تدور عليه، فما ظنك بالأحاديث التي يشارك فيها الناس؟ شيء مهول هذا محيط الهادي من عنده في نفسه هذا من المعلومات. وهو يرى أن دم الذي تراه المرأة دم حي هذه الحامل. شيخه سعيد سيب الإمام قيل فيه سيد التابعين يرى أنه دم فساد، وليس هذا يشتم هذا ولا ذاك يشتم هذاك. لماذا؟ هذا تربية الصحابة، والصحابة تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهلم جرا كان الناس تختلف وتتناقش. يعني رجل من علمائنا من السوسيين الشيخ محمد المختار السوسي له كتاب في تراجم العلماء من منطقة سوس، هو فيه مثلا ذكر أنه أرسل بأبيات لشيخ له يمدحه فيها وكذا وكذا، فشيخه عاد له بأبيات وقال له أنت في ذلك البيت استعملت كذا وكذا وهذه من جهة الصناعة النحوية لا تجوز كذا. فيقول الشيخ أيضا تلميذ يجيب الشيخ بأبيات النعومة تقول أنت أهل الفضل وأنت أهل العلم ومنك تعلمنا، ولكن هذا الذي قلت لي إنه كذا لا يصلح لك ذكر ابن فلان وكذا وكذا. يكون النقاش العلمي مع الاحترام الراقي. لماذا عجزنا عن هذا؟ أنا هذا هو الذي يصيبني يقيمني ويقعدني، أكون معه في حيث بيس، لماذا لا نكون مثل هؤلاء؟ هل نختلف ونتناقش ولا نتفق ونبقى إخوة متحابين صاحبين كريمين؟ لا تفشي سري، لا يكون بين الفجور في الخصومة لما لم نتفق. يعني ما هذه الأسوة؟ أنا أختم لكم بقضية هذه الإمام مالك تعرفون أصل عندنا نحن المالكية من أصولنا العمل الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وهذا مما اختص به المالكية، يخالفهم أهل المذاهب كلهم، أهل المذاهب كلها. الليث بن سعد هذا قرين مالك، إمام أهل مصر، اختلف مع مالك في هذه القضية. إمام مالك يرى أن الناس إذا اتفق أهل المدينة على شيء مما أثاره عن من تقدمهم لا ينبغي أن يخالفهم أهل الأمصار، لأن المدينة هذه موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وموضع الصحابة، جمهور الصحابة مكث في المدينة ومات في المدينة، فأكثر علم النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة، أقل الصحابة هم الذين ذهبوا إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق، فلان فلان فلان، لكن بالنسبة إلى الذين بقوا في المدينة تبقى نسبة قليلة جدا بالنسبة إلى من بقي في المدينة. لذلك يرى مالك أنهم إذا أجمعوا مفروض كل أمصار تقول كما الليث بن سعد يقول لا، ويتناقشان والرسائل بينهما طويلة وصلتنا. ولا يرجع الليث إلى قول مالك ولا يرجع مالك إلى قول الليث، ومع ذلك تبقى الأخوة عجيبة جدا، إلى درجة أن مالك رحمه الله أراد أن يزوج ابنته، واحتاج بعد الطيب الذي كان في مصر في ذلك الزمن، ومن يعرفه هو من أهل مصر الذين كانت لهم سعة وغنى، الليث، ولا يجيء في نفسه طرفة عين أن الليث ممكن أن يقول له أنت الآن تحتاجني، أمس تقول لي وبخني والآن جئت تحتاجني، ما تأتيه في باله مالك لا يتردد في أن يكاتب الليث ويقول له إني أريد أن أزف ابنتي وأحتاج شيئا من الطيب فبعث لي منه، ما كما تقول لأخيك كشتمتما في الصباح، ولكن معذرت تقول لي تعطيه تقول لي جي نريد أن نخرج ونذهب، ما اقتدر أخوة، فيقول ابعث لي، فيبعث له الليث وقر بعير من الطير، من الطير هذا وقر البعير تزوج به كل عذارى ألمانيا إن وجد فيها. يبعث له وقر بعير فيزف مالك ابنته ويفضل منه شيء كثير يبيعه ويقضي به ديونه. يختلفون، الأخوة قائمة، يختلفون في مسائل الفروج، في مسائل الدماء، في مسائل المواريث، يعني في الأشياء العظيمة، ولا تورث بينهم ضغائن، ونختلف في الأمر اليسير الذي لا يعدو أن يختلف الناس فيه بين المباح بين الإباحة والاستحباب، ونتصارم عليه بعد أن كنا كركبتي بعير لا يفارق أحدنا الآخر، ونزعم أننا نقتدي بالسلف، نقتدي بالصحابة، نقتدي بكذا. أرأيتم قط أكذب منا؟ فهذا هو الجواب عن التساؤل الأول في طالعة الكلام، كيف نصنع عندما يختلف العلماء، كيف نصنع؟ هكذا نصنع كما سمعتم، لا تبحث عن غيره، فهذا هو هذا 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 فعل من تقتدي بهم من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وأهل مجرا. وأنا ذكرت لكم بعض اختلافهم في مسائل الفقه، وإلا فسائر العلوم اختلف الناس فيها، اختلف العلماء فيها، اختلفوا المحدثون يختلفون. شوف المحدثون اختلفوا في أمور، يقول العراقي المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس يكون مولاه، واخترح حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر، وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه، في الخلاف لم نكن نسمعه قط، لا من أولئك ولا ممن جاء بعدهم ولا من المتأخرين، ألا اختيار أهل السنة أن أصح الأسانيد وكذا، ولا يكون يختلفون. اختلف المحدثون فيما رواه البخاري ومسلم فيما اتفق عليه، هل يفيد العلم هل يفيد الظن؟ قولان عندنا عند العلماء، يشير إلى من العراقي بقوله واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، كذا لابن الصلاح، اقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا، لا 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 يقطع بصحة يما إنما هو ظن غريب، ولدى محققهم قد عزاه النووي. طيب النووي يقول ما هذا مذهب المحققين، ابن الصلاح يقول لا القطع هو أنا سمعت بأذني من يقول هذا قول أهل السنة أن حديث الصحيحين تفيد القطع. طيب إذا أخرجت من أهل السنة النووي ولا أخرجت من الصلاح ولا أخرجت العراقي ولا أخرجت السيوط، من تخرج؟ كل أسانيدك تدور على هؤلاء، كل أسانيد سنة تدور على هؤلاء. أنت لا تنظر إلي أنا حاكي قولي فقط، انظر إلى من قاله. النحو اختلف الناس فيه، طيب كيف دق؟ يعني الفاعل مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. والمبتدأ؟ طيب النحاة عندهم خلاف جميل طريف، أيهما المتأصيل في الرفع؟ الرفع أصالة لمن؟ هل هو للمبتدأ أو للفاعل؟ وهذا يقول في السيوطي: واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يحلو، من ثم قال قوم كل أصل. واختلفوا في الصرف، الحرف فعل الذي له حرف حلقي. أعرف الآن أن أكثر هذا الكلام لا يفهمه أكثر السامعين، لكن مع ذلك لابد أن تفهموا أن الناس اختلفوا. وهذا الذي يشير إليه ابن مالك في لميته: وما حرف حلق غير أوله، يعني ما كان فيه حرف حلق. حروف حلقية أخي هاك علما حزا وغير حاسر. إذا كان فعل فيه حرف حلقي في عينه أو لامه وكان لبذ الفخر، هل يضم والذي أعلاه أعلى ما هو مذهب الجمهور أو يفتح مضارعه على مذهب الكسائي؟ لماذا لا نسمع أحدا يقول مرة نقلت للإنسان لماذا لا نسمع أحدا يقول ما مذهب أهل السنة في كذا؟ وتريدون أعطيك الجواب؟ لأنكم لا تدرسون هذه العلوم فهي في عافية منكم. الحمد لله. المهم الصرف والبلاغة وهذا الكلام، لا تتوهم أنك تدرس الفقه والحديث فصرت نارا تلظى. كل إنسان من الناس يمسه منك سفعة. الناس تختلف. الفقه لا أعرف باب أبواب الفقه لا يختلف، لم يختلف الناس فيه. إن شئت سردت لك أبواب كتاب الطهارة وبينت لك أن كل ما من باب من الكتاب وما من كتاب من كتب الفقه إلا وفي اختلف الناس في مسائله. إيوه. إذن ماذا؟ تتفاني البشرية لأنه اختلفوا. من يتصور أن الناس تبقى على قول واحد؟ هذا متطلب ما لا يكون. وقد قال المتنبي كما ذكرت لكم أمس رحمه الله: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. لا يجدها. تدخل في نهر الراين تبحث على الماء، على 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 العافية، على العافية باصطلاحنا يعني على النار. هذه إخوان المشارقة لا يفهمون مذهب المغاربة في هذه القضية وينكرون علينا، وهذه مناسبة أن أفسرها لكم. يقولون إخواننا من المشارقة تزون ويقول الله يعطيك العافية، لكن باصطلاحنا ليس باصطلاحكم. يا هذا هون عليك. اصطلاحنا لم نخرج عن مذهب العرب. أنا أبين لكم الآن العرب ماذا تسمي الأعمى؟ البصير. سبحان الله، لو كان بصيرا ما قيل له أعمى أو لا. لماذا يسمونه بصيرا؟ تفاؤلا إن شاء الله بأنه سيشفى ويرجع إليه بصره، ولا لا؟ طيب اللدغ هذا من لدغه؟ عقرب. يسمى السليم. لماذا؟ تفاؤلا بأن لدغته تلك لن تقتله لن تضره وأنه سيشفى منها. العرب تسمي تلك العير التي تمشي طلبا للتجارة تسميها قافلة. ما معنى قافلة؟ هي راجعة، وهذه منطلقة الآن، كيف على الأقل ننتظر وقت قفولها لنسميها قافلة ولا؟ وهي الآن خارجة، لكن سموها قافلة تفاؤلا بأنها ستذهب وتنجح في التجارة وترجع وتقفل. واضح الكلام؟ نحن نسمي النار عافية تفاؤلا أن الذي لسعته هذه النار يتعافى منها. مفهوم كلام؟ نحن نسمي القبور المقبرة نسميها الروضة. هذا في دارجتنا المغربية، لا نقول مقبرة نقول الروضة، تفاؤلا بأن تلك الحفر رياض من رياض الجنة. إذا هذا مذهب عربي، فإذا قال لك المغربي العافية قل هذا على مذهب من مذاهب العربي لا نعرفه. فنحن نسأل الله أن يوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المظهر فقط، لا في الزعم فقط، بل في التحقق. هذا هو المنجاة. وهذا التي هي سبيل العيش، وهذا الذي يكون به الدعوة إلى الله، وهذا الذي يكون به نشر الإخاء والوئام وغير ذلك، فنسأل الله أن يبعدنا عنه، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا عنا كل خير، وجزا الله أخانا محمد كذلك خيرا على ترجمته. وهذا الأمر والله ليس بالهين، يعني ترجمة ما يقوله الشيخ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. نفتح إن شاء الله الآن باب الأسئلة، فنعطي الأسئلة للشيخ إن شاء الله.